والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلت دروسنا موصولة بفضل الله عز وجل مع هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه، وهو نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الفقه. وهذا الكتاب على اختصاره، إلا أنه رحمه الله تعالى وضع رؤوس أقلام الفقه، فإذا استوعبتها وأتقنت التعليقات عليها اجتمع لك خير كثير إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في كتاب الأنكحة: فصل. العشرة بين الزوجين، ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة.
بعدما ذكر رحمه الله تعالى فيما مضى ما تعلق بالشروط التي تكون بين الزوجين أو من وضع أحدهما، وبينا ذلك من الشروط الصحيحة أو الشروط غير الصحيحة وغير الصحيحة التي يصح معها العقد أو غير الصحيحة التي يبطل معها العقد، وبينا هذا وأنواع الأنكحة المحرمة. انتقل الشيخ هنا إلى مسألة أخرى تتعلق بالنكاح، وهي هذه المسألة هي لب النكاح، ومن أجله يكون النكاح، وهو من ثمرات الزواج العظيمة ومن مقاصد الزواج في الإسلام. الله عز وجل قال في محكم كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها السكن، وكأن الإنسان مضطرب، وكأن الإنسان قلق، وكأن الإنسان غير مستقر، حتى يحصل زواج يحصل له به سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة وسكن، فالسكن المودة الرحمة، هذا هو عنوان الحياة الزوجية: سكن، مودة، رحمة. إذا لم يجد الإنسان في حياة الزوجية لا السكن ولا المودة ولا الرحمة، فما قيمة الزواج؟ ومدار ذلك على المعاشرة بالمعروف. المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف حيثياتها أصولها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الإخوة والأخوات، الحقوق بين الزوجين كثيرة، منها حقوق مشتركة بين الزوجين، أي يكون لكل واحد منهما مال الآخر نفس الحق، ومنها حقوق للزوج على زوجته، ومنها حقوق للزوجة على زوجها. فالحقوق ثلاثة، حقوق الزوجية ثلاثة: حقوق مشتركة بين الزوجين يكون لكل منهما نفس الحق الذي للآخر، حقوق تكون للزوج على زوجته يجب على المرأة أن تقوم بها، حقوق تكون على الزوج تجاه زوجته يجب على الزوج أن يقوم بها. من الحقوق المشتركة بين الزوجين المعاشرة بالمعروف، من الحقوق المشتركة بين الزوجين المعاشرة بالمعروف، بمعنى وضعنا ضابطا للحقوق المشتركة أن يكون لكل واحد من الزوجين نفس الحق، أي المعاشرة بالمعروف من الزوج للزوجة ومن الزوجة للزوج، وأقول للزوجة للبيان، وإلا الأفصح أن يقال في المرأة زوج أيضا، ويجوز أن تقول زوجة لكن الأفصح الزوج، لكن حتى يفهم الكلام ويتضح. فنستعمل الزوجة أكثر، لكن الأفصح الزوج. فالمعاشرة بالمعروف، على الزوجة أن يعاشر مرأته بالمعروف، وعلى المرأة أن تعامل زوجها بالمعروف. والمعروف هو ما جاءت به الشريعة واستقام عليه العرف فيما لا يحده الشرع، وأقرته العقول الصريحة. هذا هو المعروف. معروف دلت عليه الشريعة، معروف استقام عليه العرف الصحيح من غير مخالفة للشرع، معروف أقرت وشاهدت به العقول الصريحة، ليس العقول المخبولة، لأنه ما أكثر تلك العقول التي تتدخل في الحياة الزوجية فتفرض أشياء وتمنع أشياء. لكن معاشرتنا بالمعروف تستقى من شرع، من عرف المستقيم، من عقل سديد صريح، من شرع، فما بينه الشارع وأنه معروف فهو معروف، لا نجعله غير معروف. الزوج الذي يطالب امرأته بحجابها الشرعي لا يقال هذا منكر، يقال هذا معروف. الزوج الذي يمنع امرأته من مصافحة الرجل الأجنبي هذا معروف. الرجل الذي يمنع امرأة أن تذهب إلى عرس أختها الذي فيه الموسيقى والغناء هذا معروف. الرجل الذي يمنع ذهاب المرأة إلى بيت أبويها إن كان هناك مضرة شرعية وتقتصر على الصلة بالهاتف معروف. الرجل الذي يمنع امرأة من أن تعمل عملا غير شرعي، وظيفة لكنها غير شرعية معروف، لأن كل هذا أمر به الشارع. المرأة التي لا تخدم زوجها غير معروف، المرأة التي لا تبر أبوي الزوج غير معروف، وإن لم يكن واجبا عليها شرعا، لكن العرف الصحيح يدل على ذلك، أن المرأة تكرم أبا الزوج وأم الزوج إلا أن تكون مضرة شرعية. لكن عيب أن الرجل هو الذي يخدم أم إن جاءت، لأن المرأة تقول ليس علي خدمة أمك، ليس عليك خدمتها وجوبا شرعيا، لكن العرف ماذا يقول؟ فالمعاشرة بالمعروف حق مشترك بين الزوجين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قدوتنا وأسوتنا، وهو في كل باب كذلك، ومن هذه الأبواب المعاشرة بالمعروف. لا أحد قط يداني النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة بالمعروف، وهو النبي الذي علاقة زوجته به قائمة على أمرين عظيمين: الأول كونه نبيا فله من الحق حق التعظيم والتوقير الشيء الكثير، ولهذا رضي الله عنهن كيف كنا يعاملنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي، نبي يعني لا ترفع الصوت، نبي يعني لا تقل الأف، نبي يعني نبوة يا أخوان، تعرفون يعني نبوة. الصحابة في النظر كان يعد عدا، الصحابة في تغير ملامح النبي صلى الله عليه وسلم يستغفرون، على هذا صارت النسوة التفريق بين كونه نبيا له الحقوق الشرعية وبين كونه زوجا. يعني ننظر كيف الجمع، كيف الجمع. ولهذا الزواج من النبي ليس أمرا سهلا، ولهذا اصطفى الله هؤلاء النسوة، اصطفى الله هؤلاء النسوة، لأنه كيف تجمع بين كون نبي له حقوق موجودة. سبحان الله، إذا طلعنا حقوق العالم أدركنا ما حق النبي إذن؟ يعني حق العالم اللي يصل إلى لا تشرب الماء بين يديه، لا تقلب الصفحات، لا تندي ما أدري بإيه، لا تفعل حقوق كثيرة هذا للعالم. إذن النبي ماذا يكون؟ وأنتم تعلمون مدى ما يكون التبسط بين الزوج وزوجته وترك التكلف إلى غير ذلك من الأمور. لكن كيف تحسن مع النبي فليكون التجاوز؟ يا رسول الله في الصحيح لما دخل النبي فغضب لما رأى عند عائشة ما رأى من التصاوير، فقال أستغفر الله يا رسول الله وأتوب إليه، ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ إني لأعلم إن كنت عني راضية أو كنت علي غضبة. النبي يصرح عائشة، يصارح عائشة أنا أعلم هذا. قالت كيف ذاك يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، إذا حلفت ورب محمد كذا، وإن كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم، نعم ورب إبراهيم. قالت أجل ووالله ما أهجر إلا اسمك. فلذا يتنافى؟ وما نوع الغضب إن كنت علي غضبة؟ يعني ما نوع الغضب؟ هي تغضب من النبي صلى الله عليه وسلم غضب الأزواج، ليس غضب من نبوة. صعب صعب. ولهذا ورد والله أعلم في هذا تحتاج إلى تثبت أن أم هانئ تقريبا النبي عرض عليه صلى الله عليه وسلم وأبت الزواج خشية ألا تقوم بحق صلى الله عليه وسلم. يا ليت تبحث لنا هذه. أما في الصحيح عند مسلم وغيره زينب بنت جحش لما تقدم إليها النبي وذهب زيد بن حارثة يخبرها بهذا، زيد بن حارثة وقد أتاها ووقف زيد رضي الله عنه بقمة حيائه وعرض لها، فماذا قالت زينب بنت جحش؟ قالت حتى أستأمر ربي، حتى أستأمر ربي. تستخير تراجع، فالمسألة ليست سهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهن غاية الإحسان. نبي يحمل من الهموم ما الله بعليم، نبي مكلف بدعوة الإنس والجن، ومع ذلك تقول عائشة سابقني النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فسبقته مرة وسبقني مرة. نبي يتحرى الشرب من موضع فيها، نبي يقرأ ورده وهو نائم على فخذها وهي حائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر وأنا حائض. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدة عظيمة، قالوا جواز ذكر الله عز وجل قرب الأماكن النجسة، قرب الأماكن النجسة. نبي يعدل بين أزواجه يتلطف، نبي ما ضرب بعصا، نبي ما قبح ولا سب، نبي خيرهن لما رأى قلة العيش أن يبقين مع النبي أو يسبحن صراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عاد المحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بمن يا إخواني؟ بدأ بمن؟ بيت النبوة. بدأ بمن؟ بدأ بعائشة رضي الله عنها وذكر لها ذلك وأن تعود إلى أبيها لاستشارتي في ذلك. قالت عائشة يا رسول الله أفيك أستخير أبي؟ أنا أستخير أبي فيك وأستشيره؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا قيل جعل لهن المكافأة لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تزوج بهن، لا يحلك النساء من بعد ما تتزوج. ومع ذلك قالت عائشة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له ذلك، لكن النبي مع ذلك لم يتزوج مع كون لا أحل، حتى تبقى المنة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدهن بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ومع ذلك ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله النساء، ومع ذلك لم يثبت أن النبي تزوج بعد ذلك. قال العلماء لتكون المنة له، فما أجلهن. فإن تكلمنا عن معاشرة المعروف فدونك حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا إخواني وذاكم الرجل المقصر يا إخواني أنصح نفسي قبلكم وأنصح إخواني وأنصح أخواتي، يا إخواني بيوتنا أولى بنور الآثار وبنور السنة وبالمعاشرة بالمعروف. يا إخواني بيوتنا أولى بهذا. يا إخواني لا عذر لنا في عدم المعاشرة بالمعروف ولو وصل الأمر إلى الطلاق. لو وصل أمر الطلاق واستحالت العشرة فدونك قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان في إمساك معروف أو تسريح بإحسان، لا عذر لك. اجعل بيتك جنة فيها الرحمة فيها الألفة فيه السكن، تعامل مع امرأتك بما يسعدها بما يشرح صدرها بما يقر عينيها، ولتتعامل المرأة مع زوجها كذلك، هي أولى بكلمتك الحسنة وهو أولى بكلمتك الحسنة. المعاشرة بالمعروف لا نقتصر فقط على حفظ آثار دون تطبيق، ولا حفظ علم دون تطبيق، ولا حضور دروس دون تنفيذ. من العيب يا أخوان، من العيب بارك الله فيكم، من العيب الشديد أن تقول المرأة ماذا أثرت فيك الدروس، ماذا انتفعت، أنا ماذا جنيت من دروسك هذه. أنت تطلب العلم الليل والنهار، لكن أنا ماذا استفدت، أنا ماذا انتفعت، ما الذي عاد علي. عيب يا أخوان، عيب يا أخوان. واعلموا أن من الناس الذين يؤخذ الرأي منهم فيك ويكون إن شاء الله محل تقدير الزوجة، عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت، قالت كان خلقه القرآن. في رواية قالت يا بني أقرأت القرآن، قالت كان خلقه القرآن، خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، يعني يمتثل أوامره يجتنب نواهيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كان خلق الله في الامتثال حتى صار، شوف بقى شوف الجمال، حتى صار طبعا له محل طبعه الجبلي، صار خلقه القرآن. طبع الجبلي قد يكون الإنسان عنده غضب، قد يكون الإنسان عنده استئثار، قد يكون الإنسان عنده بطبعه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا من يهذب نفسه. أما من حيث هو إنسان فيه وفيه، والنبي من حيث هو إنسان فيه وفيه، لكن لما كان أعبد الناس وأجل الناس وأكرم الناس على رب العالمين صار خلقه القرآن، ليس الهروع الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ليس اليأوس القنوط، ليس الذي يغضب لنفسه، كان خلقه القرآن. عيب عليك يا أخي أن تشكو زوجتك، أن تشكوك إلى دروس العلم، ماذا استفادت منك، ماذا استفادت منك، وماذا استفاد الزوج من زوجة أيضا حافظة طالبة علم إن لم تكن حسنة العشرة. يا إخواني ولهذا نكرر دائما ولا نمل ولا نستحي، أنا لو أخير بين طالبة علم مع سوء خلق وبين امرأة عامية عندها أصول دينية التي ذكرها النبي في الحديث، تصلي خمسها، تصوم جهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظه من نفسه ومالي. أقول حي هنا بهذه المرأة، أنت المرأة الصالحة. إيش الفائدة يا أخوان؟ ما الفائدة يا أخوان تحفظ القراءات المتواترة والشاذة وفي النهاية تكون شاذة؟ على ماذا استفيد؟ اقرأ لابن عامر، اقرأ لهشام، أوجه خلف. يا أختي الله يهديك، أنا عايز وجه واحد بس، وجه له مودة والمحبة والسكن وكذا، واقرأ حفصا تعتع فيه. فالذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وعليه شخص له أجران، له أجران. ماذا استفدت أنا من القراءات العشر؟ وماذا استفدت أنا من البخاري ومسلم؟ إذا ما تحول إلى عمل، إذا ما تحول يكون جنة. فماذا استفيد أنا؟ لهذا احنا قلنا كثيرا نسأل عن الخلق أولا، الخلق، الدين قبل العلم. من ترضون الدين أي ديانته، وخلقه أي أخلاقه، فزوجوه. طالب علم يتوج بهذا، هذا نور على نور، لا نعدل بأحدا. طالبة علم اجتمع لها هذا وراك، نور على نور. طالبة علم إذا ما جاء الزوج، إذا ما كانت في بيتها، فلكتابها موعد، ولمطبخها موعد، ولأولادها موعد، ولزوجها موعد، وهكذا. فلماذا تشكوك زوجك وتقول ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ والله لأشكونك للشيخ. يا الله، ظني أنها تقول بالله عليك دعني أكلم الشيخ وقول أحسنت التربية، تقول جزاك الله عنا خير الجزاء. يا إخواني، يا إخواني، يا إخواني، قد يفتن الرجل امرأته بخلقه، قد يفتنها قد يفتنها والله عن المنهج. والله يا إخوان، والله قد تفتن المرأة فتتحول إلى بدعة، والله قد تترك السنة إلى البدعة. لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخي. يا أخي، امرأة اختارتك وقالت لأهلها هذا زوجي طالب العلم، قالوا لها، وقد يكونون عواما، عواما، اترك هؤلاء، هؤلاء متشددون، هؤلاء. قالت لا، أنا ماذا أريد في حياتي إلا زوج الصالح، ها هو، ها هو، ولا تثقلوا عليه، ناشدتكم الله إلا عملته بالرفق، إلى غير ذلك. واجهت، حاربت، تغلبت على صعاب. فلما جاءت إلى الزوج صدمت، صدمت. يا أخي، يا الله، يا الله، لا يكن الإنسان لئيما يا أخواني، لا يكن إنسان لئيما. كن صاحب عشرة حسنة، قدر هذه الزوجة التي تطلب أنت ويترعى أولادك، والتي تصونك، والتي تساعدك، وكذلك الزوج بالنسبة للزوجة، أن تكون في ظهري، أن تكون عونا له، ألا تزيد في عقباته وإنما تخفف. كفى به نفرة من الناس، الناس ينفرون، الناس يوجهون، حتى إذا دخل هيئ له المناخ المبارك العظيم. بهذا يا إخوان تكون العشرة الحسنة بين الزوجين، مهم جدا، هذا أعظم مقاصد الشريعة يا إخوان، وأعظم ثمرات الزواج الطيبة. وجعل بينكم ماذا؟ مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم.
قال: ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة.
لهذا قلنا هذا من الحقوق المشتركة. نعم.
من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات.
الله أكبر. وكف الأذى عنه يعني وعنها، يعني عن صاحبي يعني، فالضمير يعود على الاثنين، واحتمال الهفوات. الله أكبر، كلمة رائعة احتمال الهفوات، ما أحد يخلو من هذا، لا زوج ولا زوجة، الهفوات وليس الطوام والكوارث، العظام تترك صلاتها أو تخون زوجها، لا، هفوات هفوات، الأولاد ضيق صدرها اليوم ففعلت شيئا، قالت كلمة صدر منها شيء، هفوة. أو الزوج عائد وقد حمل بهموم فصدر منه هفوة، حينئذ ماذا يتحمل كل واحد منهما الآخر؟ ما أعدت لك الفطور اليوم؟ قم يا بطل، يا سلفي، خيركم خيركم لأهله، كان النبي في خدمة أهله، يلا اصنع فطورا أفضل من فطوره. إذا كانت هي تأتي لك بكوب شاي مع شيء من الخبز، لا، اليوم فطور معد تنافس به. صحيح، إن مرضت مرضها مرضها، انظر طلباتها، انظر حاجتها. إخواني، المعروف لا ينسى، والله سبحان الله، ولو كان، شوف، في أصحاب النبي أعظم النفوس تربية، ومع ذلك انظر 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 يا إخواني إلى كعب بن مالك لما ظهرت براءته وقد دخل على النبي، قال: فقام إلي من؟ طلح فصافحني، فلم أنسها بعد، لم أنسها له، لم أنسها له. طبعا هو مش صافح يعني لكن تخيل المنظر، وكعب داخل من المسجد والناس تقابله في الطريق، كل يهنئ، لأن قضية كعب يا أخواني هي قضية أمة، أمة، الأمة كلها كانت في المدينة يا أخوان، الأمة قضية أمة، قضية عاشتها أمة، لأنها من طرفين، كعب ألا يقع في التخلف، والمجتمع أين هجر كعبا حتى يأتي كعب إلى ابن عمه يسلم فلم يرد. ناشدتك الله، هل تعلمني يحب الله ورسوله؟ يعني مجتمع ينتظر، مجتمع ينتظر. فلك أن تتخيل الفرج الذي ليس لكعب فقط، الفرج للأمة كلها، هذا يهنئ وهذا يهنئ وهذا يلقى وهذا يقابل وهذا، وكعب كأنه يقول بسرحانه: جزاكم الله عني خير، أنا ما أرى ولا أريد أن أرى الآن إلا نبي الله، إلا رسول الله الذي طالما اشتقت أذني إلى رد سلامه، الذي طالما اشتق قلبي إلى ابتسامته، خلوا بيني وبين رسول الله، أرجوكم انتظروا الآن، خلوا بيني وبين رسول الله، حتى إذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد النبي مبتسما، وقبل كان يسلم فينظر إلى شفتيه، وقبل كان يسترق السمع، وقبل 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 إلى آخره. قام طلحة أخوه، والصحابة كلهم فرحون، لكن لك أن تتخيل مدى ما كان عليه طلحة، أكيد ما صفح بيده، صفح بقلبه، صفح بكل جوارحه. يا أخوان، أنت تعلم كيف الإنسان فعلا لو كان صادقا في محبته، صادقا في موقفه، صادقا في كذا، ترى أسريره، ترى بدنه، ترى إقباله، ربما تعثر، ربما وقع، ربما، المهم ترى فيه الصدق يقفز من بين عيني، فصفحه. ذاك الرجل الذي تملأ يديك منه إن كان في فرح أو كان في طرح. فهذه المسائل لا تنسى. فكيف بزوجة تكرمها، أو كيف بزوج تكرمينه؟ فأولى الناس بهذا يا إخوان الزوجات. لهذا قال النبي، نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر.
الله أكبر، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، زوج زوجة، إن كره منها خلقا، رأى فيها بعض الشيء، بعض المخالفات، بعض كذا، رضي منها آخر. هذه الموازنات الحلال، هذه الموازنات التي لا تتصادم مع السنة. هذه الموازنات الحلال، ذكر الحسنات والسيئات، ذكر المواقف المقبولة والممنوعة، هذا متى تكون الموازنات حلالا مشروعة مرغبا فيها من الشر؟ هذه من مواردها، هذه من مواردها. الزوج مع الزوجة إن رضي من إن كره منها خلقا رضي منها إيه؟ رضي منها آخر حتى تستقيم الحياة. وإلا متى يصف للرجل زوجة لا خطأ لها؟ والعكس يا أخوان، متى يصف المرأة زوج لا خطأ له؟ هذا لا يكون أبدا، لا يكون ولن يكون. لهذا دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولهذا جاءت النصوص الشرعية بالمعاشرات بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، كرهتم شيئا، كرهتم خلقا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اصبر لعل الله أن يجعل لك خيرا في هذه المرأة، اصبر طالما أنها الزوجة الصالحة التي ورد وصفها في القرآن. نعم، شوفوا عندنا مسلمات، عندنا أصول، عندنا أركان. إن كانت في المرأة اصبر على ما عدا ذلك وهناك، وأما إذا اختل ركن منها فإن يتفرق يغني له كل من سعته. الأول أن تكون امرأة على دين صحيح سليم، معتقد سليم صحيح، وليس بلازم أن تكون طالبة علم، المهم معتقد سليم صحيح، ديانة، ديانة من جهة الصلاة وصيام وأداء الواجبات والحقوق التي عليها. الأمر الثاني أن تحفظك في عرضك، غيابك وحضورك واحد، هاتف ولا تنظر فيه إلى رجل نظرة تلذذ واستمتاع ولا غير ذلك، قاصرات الطرف عين تصونك، مو بلازم أن تكون رقيبا عليها. الهاتف ليه تشاهد هذا؟ لماذا رأيت هذا؟ هل يجوز هذا؟ لا أبدا، حتى ولو كانت وحدها، حتى ولو كانت وحدها، لأنها تراقب ربها وتصون زوجها، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. تحفظ العرض، امرأة مصونة، تحفظ العرض، امرأة مصونة. وأنا أفتي الآن أقول ليس للمرأة أن تشاهد شيخا، تسمع شيخا، لا تنظر شيخا، فضلا عن فيلم، فضلا عن مسلسل، فضلا عن. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لا استثناء. ما يقال عند طلب العلم أو عند سماع شيخ، لا يكون هذا. سود الشاشة، اقلب المحمول، فضلا عن غير. تصون المرأة عينيها فلا تنظر إلا إلى زوجها، إلا نظرت فجأة كالرجل تماما، كما في حديث علي لما سئل النبي عن نظرة الفجأة، لما سأل النبي عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك، قل لمن يغض من أبصارهم واحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم، وجد من الفقهاء من يقول يجوز نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل حتى إلى المرأة ما لم تقع فتنة، لكن كل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا داعي، صريح صحيح، وهذا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة. كيف يجوز النظر من غير فتنة والنبي لا مسؤول عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك؟ يعني نظر من غير قصد قال اصرف بصرك. أما الاستدلال بحديث البخاري في نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون، فإن الرواية كانت تنظر إلى لعبهم، إلى اللعب، فلا تنظر المرأة إلى غير زوجها، كما أن الرجل لا ينظر إلى امرأة، فكل من هو مأمور بحفظ النظر. تعرفون لماذا يا أخوان؟ تعرفون لماذا؟ لأن حفظ النظر حفظ للقلب، لأن حفظ النظر حفظ للقلب، وإذا تهاون الإنسان في النظر اخترق النظر إلى القلب فأشغله، العينان تزنيان، حديث أبو هريرة في الصحيح، وزناهما النظر. طيب لو كان النظر هذا جائزا من غير فتنة فما فائدة هذا؟ العينان تزنيان وزناهما النظر بفتنة، النظر بشهوة، النظر حق الطريق كما في الصحيح غض البصر. ما في حديث النبي قيد بفتنة ولا قيد بشهوة. العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولهذا إذا سددت إلى القلب منفذ النظر وجدت حلاوة في قلبك، حلاوة إيمان. ومعظم النار من مستصغر الشر. نعم. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال العلماء وعاشرهن بالمعروف الأمر للوجوب إلى القرينة، ولا قرينة تصرف الأمر هنا. ولهذا من أساء العشرة أثم، يجب عليه أن يعاشر بالمعروف، ويجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. يا الله، استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي. انظر يا مرتك كلها يا وصية رسول الله، كطالب العلم عند الشيخ، هذا طالب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بطالب العلم كما جاء في حديث زر بن حبيش. فامرأتك وصية رسول الله، فانظر. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حديث عظيمة. نعم، حديث في حديث ابن عباس. نعم.
وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف، وينبغي أن تتشرف له وتتجمل.
طيب، وخدمته بالمعروف الأول. على المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها، يعني تتحمل أيضا إن وجدت من زوجها خلقا تكرهه، نظرت إلى خلق آخر وهكذا. طيب، وخدمته بالمعروف، خدمة الزوج بالمعروف، أن تخدمه بما لا تطيق، أن تخدمه بمحرم، أن تخدمه بما هو غير معهود في النساء، هذا باتفاق ممنوع. لكن سؤال، هل على المرأة خدمة زوجها في البيت بما جرى به العرف من طبخ وكنس وغير ذلك؟ هل يجب على المرأة خدمة الزوج في هذه الأمور؟ نقول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال بأنها ليست واجبة، لكن يستحب لها استحبابا شديدا أن تقوم بما جرت العادة به في ذلك، لكون ذلك هو معهود الصحابة، وقد كانت أزواجهن يقومن بذلك، كما في حديث أسماء لما كانت تحمل النوى لفرس الزبير، وكما في حديث فاطمة ابنة رسول الله التي جاءت ماذا وقد أثر الرحى في يديها تطلب خادما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا بالوجوب أو بالاستحباب، المهم إن هذا كان حاصلا. لهذا قالوا القول الأول بأن هذا ليس بواجب ولكنه يستحب استحبابا شديدا، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه يجب بما جرت به العادة، لأن العرف يقتضي ذلك والشارع ما منع، فيرجع في ذلك إلى العرف، وهذا الأقرب لهذه الوقائع وغيرها مما هو معروف، أن هذا كان عرفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الموسوعة لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت، يجوز، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها، إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة. فذهب الجمهور الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها، لكن الأولى لها. لا تتربص المرأة وتقول أنا على رأي الجمهور، لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها. طبعا الذين هم مولعون بالحنفية دائما، حنفية في زواج بدون ولي، حنفية طبعا إذا جاء هذا الأمر هيقول تركنا الايه الأحناف، نحن على مذهب الشافعية والحنابلة، الآن الحنابلة. وذهبت الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء. وذهب جمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها، لقصة علي وفاطمة. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتجب خدمة زوجها بالمعروف، وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، تختلف. وخدمة المرأة التي من علية القوم ليست كخدمة غيرها، وخدمة وهكذا. حتى نحن عندنا في العادات كده، رجل يتزوج امرأة وعنده بهائم وعنده من الحيوانات ما عنده، في امرأة تنزل مباشرة بعد أسبوع العرس مع الزوج تكنس وتفعل للبهائم ليس في البيت، لأن هذا ماذا؟ مثلها، يخدم مثله بهذا، امرأة أمية أو حتى متعلمة لكن جرت العادة بهذا. لكن واحد يأتي تزوج امرأة مثلا يعني طبيبة ولا ليس من عادتها كذا، ثم عند أبيه بهائم أو عنده بهائم، بعد أسبوع يقول لها يلا انزلي نظفي البهائم، أبدا. هي لو قلت لها أمسكي البهيمة فرت وهربت وولت، يبقى كيف تخدمها؟ ليس من عادة هذه، ليس من مثل هذه أن تخدم مثل إيه؟ مثل هذا. فيقول شيخ الإسلام: تجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، وهذا يتنوع به بحسب إيه. قال ابن باز رحمه الله تعالى: هذه المسألة مهمة، والصواب فيها أنها واجبة عليها لزوجها إلى الخدمة، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخدمهم نساؤهم، حتى فاطمة يعني ابنة رسول الله، يعني لو كانت امرأة تستثنى من هذه الخدمة لكانت فاطمة لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من طحن وكنس وطبخ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، أو هذا هو الأصل، إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عرفوا بأنهم يخدمون، هو رايح عارف إن هذه تخدم، فيأتي بها ثم يأتي بخادمة هي التي تكنس وهي التي تطبخ وهي التي تنظف. في نساء هكذا، هو أتى بها من بيت تخدم فيه المرأة ويعرف هذا، وهو يعرف هذا. ولهذا نقول حسن من أبي الزوج أن ينبه على الزوج، أبي الزوجة أن ينبه على الزوج: أنا ابنتي، أقول لك ابنتي تطبخ أو كذا، لكن ابنتي لا تفعل كيت ولا تفعل كيت ولا تفعل كيت، حتى يكون الإنسان على بينة ماذا؟ من أمره، لأن هذا محل نزاع بين كثير من الأزواج، محل نزاع بين كثير من الأزواج حسب العادة. احنا مثلا في بيئتنا العادة ايه؟ الرجل يتزوج المرأة أسبوع، لا يوقظ الرجل إلا أحب أهلي إليه طبعا الزوجة، ولا يوقظ الزوجة إلا أحب أهلي إليه الزوج، يأخذ بقى أسبوع كده يطبخ لهم كما تعرفون، عارفون انتوا قصة السبع ذكور بط، معروف أي واحدة تروح معها سبع ذكور بط بسبعة أيام كل يوم ذكر بط، تقوم أم الزوجة أو أخت أم الزوجة أو أخت الزوجة بإعداد الأكل، وبعدين تحمل على يديها الذكر البط طبعا وتذهب. لكن لو أن امرأة في اليوم الثاني بدلا من أن تحمل ذكر الباط حملت المكنسة ولتتعالي كنيسة إيه؟ كنوس البيت وفعلي كذا. فهذه يرجع فيها للعادة، يرجع فيها للعادة، يرجع فيها لمعتاد الناس في هذا إيه؟ الباب. هذا بالنسبة لمسألة خدمة الزوجة لزوجها. نعم.
قال: وينبغي أن تتشرف له وتتجمل خصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، وأن لا يقع بصره منها على ما يكره.
نعم، زينة المرأة للزوج هذا من حق الزوج على الزوجة أن تتجمل له، وهذا داخل في قول النبي: وإن نظر إليها سرت، سرت، سرته في النظر، سرته في الرائحة، سرته في المعاملة، سرته في كل شيء، سرته من كل شيء. ومن ذلك التزين، وعلى المرأة أن تعنى بذلك على حسب قدرتها واستطاعتها. المرأة تتجمل، لا تتجمل المرأة تزين خارج البيت. للأسف للأسف صارت النسوة خارج البيت يستجلبن أكمل الزينة، حتى إذا كانت في البيت لم يعد عندها فراغ للزينة، ولم يعد عندها تجمل للزوج، ولم يعد عندها بأي لباس تلبس، على أي طريقة تكون، لا تفرق بين ملابس مطبخ فيها ما فيها من الزيوت والأدهان وبين جلوسها مع الزوج. لو مؤاخذة زوجي معنيش يعني البصل بس كان شديد اليوم، ولا لا، انت فرقي بين مطبخ وبين مجلس، ولا بين غرفة نوم، ولا بين ولا بين، فرقي. هذه رائحة مقبولة في المطبخ، وهذه رائحة مقبولة للزوج. يكون عندك الأطياب، يكون عندك الروائح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء وطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم تطيبه عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحليه قبل أن يطوب. كانت تضع له الطيب حتى يرى الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. طيب في طيب يا أخوان. فالمرأة تعنى بالطيب، بالروائح الطيبة، بالتزين، لكن التزين المعقول الذي لا يرهق ماديا ولا يؤدي إلى ضر على بشرة، ولا يجعل شغل المرأة هكذا، أو لا تتشبه به في الفساق، بالفساق وغير ذلك، أو يكون فيه أمور خادشة للمروءة المرأة، وموقع للمرأة في المحظور الشرعي. من ذلك النمص، ما يجوز للمرأة أن ترقق حاجبها، لعن الله النامصة والمتنمسة. ما تقول لي: والله في بعض الفقهاء يقول إذا كانت المرأة ذات زوج فلها أن تتزيئ. أن العبرة بالدليل، لعن الله النامصة والمتنمسة. يأخذون حديث عائشة، وذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء أن المرأة يجوز لها النمص، لحديث عائشة: لو استطعت أن تخلع مقلتيك أو تخلع يعني حاجبيك أو كذا. هذا تقول عائشة يعني من باب ماذا؟ يعني اجتهدي في التزين، واجتهدي في النظافة وفي التجمل، حتى لو استطعت أن تخلعين حاجبيك. لكن ليس معنى هذا أنها تقول هذا أبدا، لم يكن النمص في أزواج النبي. وخذوا هذه القصة الجميلة العظيمة المباركة: يوم أن جاءت امرأة إلى ابن مسعود، وهو راوي حديث لعن الله لمصر المنصر، قالت: يا ابن مسعود، أين وجدت هذا؟ لعن الله لمصر يعني، والله لقد قرأت المصحف كله، فما وجدت هذا، ما وجدت آية تقول لعن الله مصر. قال: لئن كنت قرأت فقد وجدتي، لو أنك قرأت القرآن هتجدي هذا في القرآن. قالت: فيه، والله قرأت ما وجدته. قال: أما قرأت؟ شوف بقى، شوف العلم، وشوف المدارسة، وشوف علم أصول الفقه، وشوف علم مصطلح الحديث، وشوف علم اللغة، وشوف علم الأدب، وشوف علم السلوك، علم الصحابة، أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. أما قرأت قول الله: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ انتهت القضية العلمية، انتهت القضية العلمية. قالت له: أو تفعل زوجك ذلك؟ وزوجتك يعني ما تفعل هذا؟ ما تفعل نمصر وما تفعل كذا؟ اختبار مفاجئ، اختبار مفاجئ. قالت: ادخلي فانظري. دخلت فنظرت فجاءت، قال: ماذا وجدت؟ قالت: لم تفعل شيئا. قال: والله لو فعلت ذلك لما سكنتنا، لما سكنت. نعم، دل هذا على تحريم النمص، على تحريم الوشم، لعن الله النامصة والمتنمصة. والواصلة والمستوصلة تصل شعرها بشعر غيرها في مسألة منتشرة الآن تبتصر رموشها. انظر إلى الفراغ الذي وصل إلى بعض النساء والتقليد، الرموش الصناعية، رموش فوق رموش. هل يجوز هذا؟ يدخل في النمص؟ نعم يدخل في النمص. وصل شعر بشعر ما يجوز، ما يجوز. أظافر صناعية، احنا ودنا نقلل الأظافر الطبيعية. يوم نجيب أظافر صناعية، احنا عايزين الأظافر الطبيعية نقلمها. تقليم الأظفار مش إطالة الأظفار، تقليم الأظفار ما يجوز. طب العدسات الملونة، مرة أوروبية ومرة إفريقية ومرة استرالية ومرة خضراء زرقاء سوداء، هذه العدسات للأمانة العلمية اختلف فيها العلماء، بشرط أن يترتب على ذلك تلبيس وتدليس. يعني يذهب الرجل لخطبة امرأة فتظهر له بعينين غير عينيها حتى يتورط ويقول أنا اخترت هذه المرأة لأن عينيها كذا مثلا، سبب اختيار العينان، حتى إذا جاء ذهب بعد ذلك إليها إذا بالعينان قد ذهبتا ماذا يصنع؟ طيب إذا تركنا هذا وقلنا هل المرأة تلبس العدسات الملونة للزوج، تتجمل للزوج؟ هو ليس في تغيير لخلق الله دائم، إنما هذا طارئ، تخلع تلبس ولا مضرة ولا شيء. هل يجوز؟ اختلف علماؤنا في هذا. فمن مانع لذلك لكونه تشبعا بما لم يعطى، ولكونه لم يكن من هدي نساء المسلمين، ولكونه داخلا أيضا في التغيير، ولكونه. وبعضهم يقول لا، ما في مانع على حد ذاته، ما في مانع. أما التغيير هذا ليس بدائم، وأما أنه تشبع من يعطى هذا للزوج ما تخدعه ولا شيء من هذا، هذا من نوع التجمل. كما أنها تضع المساحيق على خديها على كذا، فاعتبر هذه كالمسحوق تماما، كأنها لونت العينين، فهذا كتلوين العينين. لهذا نقول تركها أولى، طالما العلماء اختلفوا ذلك تركها ماذا؟ تركها أولى، ترك ذلك أولى. نعم التزين، وهذا حق للزوج، جاء في الموسوعة الفقهية، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له، إذا أمر الزوج الزوجة بالتزين له بشرط أن يكون التزين بالمشروع، كان التزين واجبا عليها، لأنها حقه، ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد ونسائي وغيرهما، خير النساء التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وعلى كل حال المرأة عليها أن تتزين حتى تملأ عيني زوجها. وكما قلنا التزين ليس باللازم يا إخواني بالمساحيق أو كذا، امرأة نظيفة، امرأة تعتني بنفسها برائحتها بكذا بكذا إلى آخره، تلبس لزوجها ما يريد وما يطلب، فهي مملكة المرأة وهي محل إبداع المرأة للبيت لا خارج البيت، حتى إذا خرجت فهي المتجلببة العفيفة المحجبة الحجاب الشرعي. نعم،
وعليها أن تطيعه ويقدم طاعته على طاعة أبويها، وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع ورضى الطرفين.
نعم، عليها أن تطيعه، هذا من حق الزوج على الزوجة الطاعة، لكنها مقيدة بالمعروف، الطاعة المعروف أي بغير معصية. فإن أمر الزوج زوجته بمعصية فلا يجوز لها أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف. إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء زوج، سواء أب، سواء ولي أمر، أيا كان، إذا أمر بمعصية فلا يطاع. لكن لا تنزع اليد من طاعة ولي الأمر، ولا أيضا يسب الأب ولا كذلك الزوج، إنما نقتصر على الحقوق كما إنما نقتصر على عدم الطاعة في المعصية مع الاحتفاظ بسائر ماذا؟ الحقوق. إنما الطاعة في المعروف. طيب، وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع ورضا الطرفين. يعني قال لها أبوها تعالي الآن أريدك الآن، وزوجها قال لا لا تذهبي، إحنا عندنا كيت وكيت وكيت. تطيع من؟ تطلب منه شيئا، الأب يطلب منه شيئا، هذا الشيء لا يوافق عليه الزوج، تقدم طاعة من؟ تقدم طاعة الأب، طاعة الزوج على طاعة الأب على طاعة الأم، لأنها في خدمته، لأنها في أمره، وإنها لتقوم بمعاشرته وغير ذلك بعوض بدله الزوج، وما كان كذلك لزمها تقديم ذلك على طاعة الأب. اللهم إلا إذا كان الأب يأمر بالمعروف والزوج يأمر بالمعصية فتكون الطاعة هنا للأب وليس للزوج. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، امرأة لها زوج وأم مريضة، قال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، إلا أن يأذن لها. هذا في شرح منتهى الإرادات. نعم.
ولا تخرج إلا بإذنه ولا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه.
هذان أمران يتعلقان بالإذن. الأول لا تخرج من بيته إلا بإذن، وهذا حق الزوج على الزوجة القرار في البيت، ولا تخرج إلا بإذن، حتى لو لعمل، حتى لو لعمل، إلا أن يأذن الزوج، ما يجوز أن تخرج إلا بإذن الزوج، إلى عمل، إلى سوق، إلى أبويها، إلى 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 آخر، لا تخرج إلا بإذنه. الثاني لا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه، لا تدخل بيت أحدا إلا بإذنه، ولا تأذن ولا تأمر في بيته إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صوم التطوع، يعني لأن الحق له للزوج، إذا أرادها قدمت مراد على صوم التطوع. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته، هذا يدخل هذا يخرج، هذا يكون بإذنه، رواه البخاري. نعم.
وينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته وإدخال السرور عليه، وخصوصا إذا كبر أو مرض، مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله،
يعني عليها مع كل ذلك، مع امتثال أمره ومع كذا وكذا، أن تحتسب وأن تكون طيبة النفس بهذا، ولا تسمع لكثير من النساء في المجتمع اليوم أنت أين كرامتك، هذا الرجل يأمرك ونهاك وأنت سمعا وطاعة، ذهب ولا هذا العهد ولا هذا الزمان أن تطيع المرأة الزوج، وإذا دخل ذهبت عنده وجلست تحت قدميه وغسلت عن يديه وكذا، اتركي هذا، أين كرامتك؟ هو معه ماذا؟ هو طبيب أنت طبيبة، هو مهندس أنت مهندسة، مؤهل عالي مؤهل عالي، إذا كان عنده أموال فأبي عنده أموال، وهكذا. ولو كان عندك جميع الأموال، ولو كنت ابنة من؟ أنت في البيت زوجة، زوج عليك حقوق للزوج لابد أن تراعى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا أثر أم هانئ،
أيوة،
ورد بروايتين.
نعم.
الرواية الأولى أخرجها الحاكم في المستدرك،
نعم،
وهي عند الترمذي كذلك،
ولفظها
عن أم هانئ رضي الله عنها قالت خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، وأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك الحديث. قال فيه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي ضعيف الإسناد جدا.
نعم.
هناك رواية أخرى عند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال العراقي في طرح التثريب في شرح ذلك قال: اعتذرت أم هاني لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بكبر سنها وإنها ذات عيال، فرفقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في ألا يتأذى بتزوج كبيرة السن ولا بمخالطة عيالها، ولو كان غيرها لآثر مصلحة نفسه معرضا عن مصلحة الزوج والعيال.
نعم، يعني تعود إلى نفس المعنى، يعني رضي الله عنها خشية ألا تقوم بحق لأنها كبيرة وأن تشغل رسول الله بأولادها وكذا، بخلاف أم سلمة لما اشتكت ذلك وأن امرأة ذات غيرة وذات ولد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما غيرتك فسأسأل الله عز وجل أن يذيبها، وأما أولادك فسأرعاهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو أنفق عليهم، لأنها كانت صغيرة بعد رضي الله عنها. فالشاهد أن مقام النبوة مقام عظيم لابد أن يراعى، ليس مقام زوج فقط، مقام نبوة ومقام زوجية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذه عدة أسئلة ورد عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز النظر إلى بنات الأعمام والأخوال خاصة إن كانت التربية في بيت واحد بما يسمى ببيت العائلة؟
بيت العائلة لابد أن يكون بيت الشرع. نعم، إذا نظرنا إلى واقع الناس وجدنا تساهلا في ذلك وترخصا، ليس في النظر فقط بين أبناء العم والخال وكذا، ليس في النظر فقط، بل ما هو أبعد من ذلك من عدم التحفظ في الحجاب وعدم مراعاة الأسلوب الذي ينبغي أن يكون إلى غير ذلك، وهذا غلط ومحرم. بل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قريب الزوج وكذا، قال: الحمو الموت. إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إشارة إلى أن تعامل الأقارب أخطر من تعامل الأباعد، لأن ابن العم لو دخل على ابن عمته ما ينكر عند الناس، لكن لو كان خلاف هذا رجل أجنبي سوف يسأل الناس: لماذا دخل هذا؟ لماذا؟ 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 فلهذا انتبهوا، الحمو الموت، كلما كان أقرب كلما كان أخطر، كلما كان أقرب كلما كان أخطر. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال آخر يقول السائل: الكثير يزهد في الزواج من الأقارب بحجة النسل والأبناء، والبعض يرغب بحجة أنهم يكونون أصبر على الحال وأقل مؤنة وأكثر صبرا على الأبوين، فما نصيحتكم؟
نصيحتي الأدين: خذ الدينة قريبة كانت أو بعيد، والآن الحمد لله صار فيه قيام بعيد، يعني عدة تحليلات، عمل تحليلات من باب الأخذ بالأسباب إذا كان هناك ممكن شيء أن يقع بين الأقارب في مسألة يعني بعض الأمراض فنعنى بهذا، لكن خذ الأديان. علي بن أبي طالب تزوج من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال آخر يقول السائل: من الناس من يقول بجواز النمص للمنتقبة لأن العلة في النهي الفتنة وهي منتفية في المنتقبة، فما صحة ذلك؟
هذا غلط، العلة الفتنة، هذا غلط. العلة تغيير خلق الله، ليست العلة الفتنة تغيير خلق الله. لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الوشم اللي هو أن تدق شيئا بعد أن تستخرج دما ثم تحشوه بما تريد ثم يطبع هكذا، فهذا الوشم. وكذلك جاء غير ذلك من الوشر وحف الأسنان للتجمل إلى غير ذلك، فهذا كله لأجل تغيير خلق الله. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: حكم منادات الزوجة لأم الزوج بأبي وأمي؟
تقصد يعني أبو الزوج وأم الزوج، أبو الزوج بأبي وأم الزوج بأمي، جزاك الله خير، كثري هذا من هذا، بس كثري أنت جزاك الله خير، فإن هذه الأبوة أبوة رحمة وعطف، وهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به. نعم،
أحسن عليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كنت أجد ظلما وأذى من أهل زوجي وهو يرى ذلك ولا يتكلم ويطالبني بالذهاب إليهم، وإذا رفضت لا يكلمني ويهجرني رغم أن ما يحدث عند أهلي ينعكس على حياتنا نحن، هل لي أن أطيعه في ذلك وكيف أتصرف مع أهله؟ فقد بلات أكرههم من ظلمهم لي.
أهلهم أهل الزوج، هذه مسألة قضاء، فقد تكونين أنت متصورة هذا وليس بصحيح، هذه مسألة قضاء. لكن على كل ضابط عام، إذا كان يحصل أذى من الأقارب لك، أذى من غير سبب منك، فلا ينبغي للزوج أن يلزمك وأن يجبرك على التعامل مع أهله تعامل يؤذيك، لست ملزمة بذلك، أنت ملزمة بزوجك لا بأقاربه. لكن أخشى أن يكون الزوج يريد أن يبر والديه، أن يبر أقاربه، وأنت تبع لأمك وتبع لجهة أخرى، فإن كثيرا من الزوجات تكون رهن إشارة أمها وتأخذ التعليمات صباحا بعد صلاة الفجر والأذكار، تأخذ التعليمات من الأم، افعلي كذا ولا تفعلي كذا. فعلى كل، لو كان فعلا يوجد أذى من الأهل، وأنت امرأة طيبة، امرأة لا تمتنعين من الإحسان إلى أهلي، لكنك يحصل لك أذى، فلا يجوز للزوج أن يجبرك على التعامل معه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: زوجي لا يحسن صلة أهلي، وإذا ذهب إليهم يذهب بضجر، وأمي أحست بذلك وأحزنها الأمر جدا، لأنهم يعاملونه كابنهم ولا يجلس معهم غير ساعة، وعندما حدثته قال: غيرك لا يذهب إلى بيت أهله، وعندما أطلب منه أن أذهب إليهم لقضاء يوم أو يومين يرفض ذلك، فماذا أفعل؟
هذا العكس، يعني هذا الزوج مع أقارب الزوجة، كما قلنا من قبل يا إخواني، يدخل في العشرة بالمعروف معاشرة الأهل هنا وهنا بالمعروف كذلك، الإنسان لا ينفصل عن أهل الزوجة، فأبوها جد أولادك، وأخوها وإخوانها أخوال أولادك، وأخواتها كذلك، فلا بد أن تحسن، لا يمكن أن يفصل إنسان أبناء عن الجد وعن الخال وعن، وكذلك المرأة لا يفصل عن أهلها طالما أنا في الحدود الشرعية، فلماذا تمن يا أخي، لماذا تمن أنك تترك أهلك يذهبنا؟ إذا كنت يا أخته تذهبين بالمعقول، ما هو كل يوم أو شيء، يعني تذهبين مثلا في الشهر مثلا مرة أو شيء يومين أو من هذا القبيل، إذا هو وافق لا إشكال، هذا إحسان. كذلك إذا ذهب الأخ إلى بيت أصهاره فلا بد أن يحسن التعامل، ولا بد على الأقل يعني يأخذ معه هدية إن كان قادرا. طب إذا لم يكن قادرا، أخذ معه واصطحب معه ابتسامته بوجه طليق، معاملته، لسانه، يحترمهم، يقدرهم، يدخل السعادة عليهم، لأن أب الزوجة لو رأى هذا التعامل والرفق بابنته وبهم اطمأن على ماذا؟ على ابنته. فلا ينبغي أن تمن أنت يا أخي على الزوجة بهذا، لأنك لو عاملت الأهل أهل الزوجة بهذا التعامل سوف ترد لك نفس المكيال، يبقى خسرتما. على الإنسان أن يحسن، هذا في الإنسان العامي العادي. أما إذا كان طالب علم، أخي أنت سفير الدعوة، أنت سفير السنة، أنت سفير الإسلام، اجعل والد الزوجة يقول: أنا لي ابن أكبر هو زوج ابنتي. نعم، قدر، احترم، بجل، أشر، هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال آخر:
قد يحبب الإنسان بتعامله أقارب الزوجة وهم عوام، مثلا قد يكونون عواما، يحببهم في السنة، يحببهم في الاستقامة، وقد يبغض والله السنة إلى هؤلاء بتصرفه، والإنسان ينبغي أن يكون مرنا. يا إخوان، يا إخواني، الأخ وطالب العلم مؤهلته عديدة، يعني ليس العلم فقط، لا، العلم والمرونة والتعامل واللباقة والذكاء، هو أولى الناس بالتعاون، أولى الناس بالمعاشرة بالمعروف، أولى الناس بالحلم، أولى الناس بالصبر، أولى الناس بالهدوء. أنت ما تحتاج إلى شيخ معك كتالوج اسمه شيخ. أنا والد الزوجة يقول لي، طب أم الزوجة تقول لي، طب حصل كذا، حصل إلى آخر ذا. لا يا أخي، لا، أنت كن ذكيا لبيبا، الموقف أمامك تعامل معه بحكمة وحنكة، ودائما الإحسان لا ينسى، دائما الإحسان لا ينسى. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال آخر يقول السائل: ما حكم منادات الزوج بأبي؟
لا، أما الزوجة لا تنادي الزوج بالأب، والزوج لا ينادي الزوجة بالأم، ادعوهم لآبائه. أما قلنا بأن الزوجة تنادي بالأب والأم لأن هذا على وجه الاحترام والرحمة، وهذا له نظائر في القرآن وفي السنة، فليس من لازم الأبو أن يكون المباشر، فقد يكون المباشر وقد يكون الجد وجد الجد، وقد يطلق أيضا ذلك على ماذا؟ على من ليس من أرحامك ولا من عصباتك، بما جرى به عرف قائم من لدن حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. نعم، عمي فلان، أبي فلان، وهكذا. أنت تقول لعمك أب، وتقول لمن هو ليس بعم لك يا عمي فلان، لا زال هذا في المسلمين. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال آخر يقول السائل:
الله قال: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلا تنادي الزوج بماما، أو الزوجة تنادي الزوج ببابا، لا ينبغي هذا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: حكم خروج المرأة دون إذن زوجها؟
قلنا إحنا بينا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إلا امرأة اضطرت أن تخرج زوجها غير موجود ولم تستطع استئذانه وكانت هناك حاجة ماسة لذلك. امرأة اعتدى قفز حرامي في البيت، تقول أنا لا أخرج حتى يأذن الزوج ولا تستطيع أن تستأذنه، أو شب حريق، أو احتاجت إلى ذهاب إلى طبيبة، أو إلى غير ذلك، أو احتاجت إلى شيء لابد منه. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أتمنى أني لما أدخل الجنة أتزوج رجلا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أكون آثمة بذلك؟
تتزوجين زوجك إن شاء الله، مع زوجك إن شاء الله، تشكري على إحساسك هذا، اتبعي النبي واسعدي بزوجك، وإن شاء الله إن دخلت إلى الجنة فلن ترين إلا زوجك، وكل متعتك وفكرك وقلبك سيجمع على زوجك إن شاء الله. فمن الآن اعرفي كده، اتبعي نبيك وستكونين لزوجك. نعم، إنما النبي يستمتع بالحور العين، وقد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من نساء الدنيا اللواتي لم يتزوج، أو متنا وقد طلقنا. أما المرأة المتزوجة إن دخلت الجنة إن شاء الله ودخل زوجها فهي له، هي له، وستقر عيناها بذلك إن شاء الله. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزم أن تستأذن الزوجة زوجها في كل مرة تريد الصيام، أم يكفي الإذن العام؟
يكفي الإذن العام، يعني هو لا يمنعها ويشجعها على ذلك، لكن مع هذا الإذن العام متى ما أرادها في صيام النافلة فله، أما الصيام الواجب كرمضان أو قضاء كفارة لا يجوز له أن يقطعها. أي صيام واجب لا يجوز قطعه، سواء في رمضان أو غير رمضان. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أمر الرجل زوجته بالفطر وهو لا يريد جماعها، فهل لها أن تتم صومها؟
أم العز إيه؟ يعني يسعد بفطرها يعني ولا إيه؟ ممكن تكون ضعيفة، امرأة ضعيفة مثلا، امرأة أن تفطر لضعفها أو شيء. المهم إن أراد حاجة شرعية فهو له، فهذا له، إنما يتلذذ بفطرها فقط هكذا. مع أنه لا مانع، يعني هو طالما أن النبي قال لا تصوم مرته وزوجها شهر إلا بإذنه، فهذا يدخل في العموم، لكن لا ينبغي له ذلك، يعني لا ينبغي له ذلك، فهو يدخل في عموم الطاعة. لكن لماذا تنهى الزوجة عن الصيام والإذن العام موجود؟ لكن مع ذلك حتى لو تلكك، طالما أن الصيام تطوع فتكون الطاعة مقدمة. نعم، وإن شاء الله أنت مأجورة.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا آخر سؤال معنا، يقول السائل: هل يجوز أخذ المرأة من شعر وجهها؟
كما قلنا، أما شعر الحاجبين فهذا محل النمص بلا إشكال، يعني حد لم يهمله أحد من أهل العلم، لكن ما فوق ذلك الوجه، إذا رجعنا إلى الفقهاء وإلى أئمة اللغة في تعريف النمص وجدنا أن جلهم يقول في النمص هو إزالة شعر الحاجبين والوجه، ولهذا اختلفوا في إزالة شعر الوجه عدا الحاجبين، اختلفوا في إزالة شعر الوجه، فمن رأى أنه نمص يدخل في هذا منع، ومن رأى أن ذلك يقصر على الحاجبين، لأنه وإن كان في اللغة يدل على هذا، لكن في الشرع قد يخص ذلك بعادة النسوة من الأخذ بشعر الحاجبين فرخص. لكن تأتي مسألة، وهي مسألة ما إذا خرج الشعر على صورة مستقبحة ليصبح الشعر عيبا، فالشعر الذي يخرج في الوجه على قسمين: شعر خروجه يكون عيبا ومشوها، وشعر لا يشوه لكن تزيله المرأة تجملا، تبهم، فيه إزالة عيب، في شعر يكون من باب إزالة العيب، وفي شعر من باب التجمل. أما ما كان من باب إزالة العيب فهذا لا إشكال فيه، فإنه يرخص في هذا ما لا يرخص في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة لما انكسر أنفه أمره أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، معنى هذا ممنوع في الأصل. فإزالة العيب لا إشكال فيه، حتى العلماء قالوا الحاجبان لو فحشا بصورة تشوه فإنه يزال ما يزول بهذا التشوه، لحديث عرفجة. أما ما كان من باب التجمل فإنه يمنع أن تأخذ المرأة من شعر وجهها إن كان من باب التجمل، لكن من رأى حصر ذلك في الحاجبين فلا إشكال عنده، سواء كان هذا لإزالة عيب أو كان لطلب حسن، فالأولى إن المرأة تترك هذا إلا للحاجة. نعم.